بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ في الباب 27: قال: باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير. أولا، ما هي الطيرة وما هو التطير؟ وثانيا، ما هي أنواعه؟ وثالثا، لماذا المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أما الطيرة فهي مأخوذة مشتقة من الطير، وأما في الاصطلاح أو في العرف فالطيرة هي التشاؤم. الطيرة هي التشاؤم، التشاؤم بشيء مرئي أو بشيء مسموع، تشاؤم الإنسان بشيء يراه أو بشيء يسمعه، هذه الطيرة. والعلاقة بين اللغة والاصطلاح أنهم كانوا في الجاهلية يتطيرون بالطيور، يتشاؤمون بالطيور. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، فكانوا يتشاؤمون بالطير كما سبق تقريره، فهي مشتقة من الطير والله أعلم. وأما أنواع التطير فالتطير نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذا الذي تطير به قادر على الضر والنفع، إذا اعتقد أن هذا الطير ينفع أو يضر كاعتقاد الجاهليين فهذا شرك أكبر. أما الشرك الأصغر يعتقد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعتقد أن هذا سبب، هو يؤمن بأن النفع والضر بيد الله، ولكن يظن أن هذه الكلمة التي سمعها أو هذا المنظر الذي رآه سبب من أسباب جلب الشر وجلب الضر عليه. فإذا اعتقد أن الذي تطير به يملك ضرا أو نفعا أو أنه قادر على الضر والنفع فهذا هو تطير الجاهلية وهو شرك أكبر. أما إن ظن أو اعتقد أنه سبب فقط، سبب من الأسباب، فهذا شرك أصغر. والظاهر أن الذي عند المسلمين هو النوع الثاني، أنهم يتطيرون ويتشاءمون مع اعتقاد أن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، ولكنها عقيدة فاسدة يبتلى بها المسلم، وهذا دليل على ضعف القلب وعلى ضعف التوكل وعلى ضعف الإيمان وضعف التوحيد. لا يجتمع إيمان قوي وتوحيد خالص في قلب ضعيف يتطير ويتشاءم أبدا. إذا كان القلب قويا معتمدا على الله واثقا بالله عز وجل مملوءا بالتوحيد واليقين لا يمكن أبدا أن يدخله التطير كما سيأتي في النصوص. أما لماذا المؤلف عقد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ قال الشارح رحمه الله: لما كانت الطيرة بابا من الشرك، بابا من الشرك، إما الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، منافيا للتوحيد أو لكماله. إذن من عبارة الشارح نأخذ التقسيم السابق، أن الطيرة تكون شركا أكبر وتكون أحيانا شركا أصغر. قال: لما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد، منافيا للتوحيد من كل وجه، هذا إذا كانت الطيرة شركا أكبر تضد التوحيد من كل وجه، بل تبطله وتنقضه، أو لكماله، يعني لا تنقض التوحيد ولكن تنقصه وتضعفه وتنافي كماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. الطيرة من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالطيرة من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. لما كانت كذلك ذكره المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا منها، تحذيرا منها من الطيرة، وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وينبغي للإنسان أن يربي نفسه على هذا، أن يربي نفسه على التوكل على الله عز وجل في جميع أموره، أن يكون معتمدا على الله عز وجل. وسوف يأتي باب مستقل في التوكل لأهميته. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. في هاتين الآيتين ذكر الله عز وجل الطيرة. في الآية الأولى قال: طائرهم عند الله. وفي الآية الثانية قال: طائركم معكم. ففي الآية الأولى نسب الطيرة أو جعل الطيرة التي يظنها المشركون من عند الله عز وجل، وفي الآية الثانية جعلها معهم. ما وجه الجمع بين الآيتين؟ يأتي إن شاء الله. ولكن قبل ذلك نريد أن نعرف ما سبب ورود هذه الآية الكريمة، وفي أي سياق وردت هذه الآية. وردت في سياق ذكر الله عز وجل لآل فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. بالسنين يعني بالأعوام القحط والجدب وانقطاع الأمطار، بالمجاعات، عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لموسى عليه الصلاة والسلام. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الأرض جدباء، الأمطار متوقفة، قحط، ما في محاصيل، حتى الثمار، حتى الأشجار الموجودة ثمارها ناقصة ضعيفة، فيها الدود وفيها الآفات، عقوبة لهم على كفرهم. ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. سبحان الله. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فإذا جاءتهم الحسنة، إذا جاءهم السعة والخصب والغنى وكثرة الخيرات من الله عز وجل، يقولون هذه لنا، يعني هذه نحن نستحقها بكدنا وتعبنا وعملنا، نحن نستحق ذلك، ولا يشكرون الله عليها، يعني يظنون أنهم يستحقون هذا الشيء ولا يذكرون الله ولا يشكرونه. هذا حال الكافر. الكافر إن أصابته نعمة بطر وكفر وما شكر، وإن أصابته نقمة أو مصيبة تسخط واعترض على قضاء الله وقدره، فلا يشكر عند النعمة ولا يصبر عند النقمة. فهؤلاء آل فرعون إذا أصابتهم حسنة سعى في العيش ورغد في العيش، قالوا لنا هذه، نستحق هذا، ولا يشكرون الله ولا يقولون هذا من عند الله عز وجل. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذا أصابتهم مصيبة، إذا انقطعت الأمطار أو أصابهم القحط، أصابتهم المجاعات، يقولون هذا بسبب موسى ومن معه من بني إسرائيل، يعني ينسبون الشر إلى موسى ومن معه. يا سبحان الله، يتشاءمون بنبي الله موسى. فالله عز وجل يقول لهؤلاء الكفر من آل فرعون: ألا إنما طائرهم عند الله. يعني هذا البلاء الذي أصابهم ليس من عند موسى وليس من عند من معه من المؤمنين، بل هذا من عند الله عز وجل عقوبة لهم وجزاء لهم على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم. فطائرهم هذا، شؤمهم وبلاءهم والشر الذي أصابهم، هذا بقضاء الله وقدره، هذا ليس من عند موسى. لأنهم يقولون: وإن تصلهم سيئة يطيروا بموسى. قالوا: هذا من عند موسى، موسى هو السبب، هو الذي جاب لنا الشر والشؤم بدعوته هذه. يا سبحان الله، النعمة والحسنة ينسبونها لأنفسهم، والشر والضرر والبلاء ينسبونه لأنبياء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية الكريمة فيها إثبات أن الطيرة وأن الشؤم من اعتقاد الكفرة الجاهلين. الآية الكريمة الثانية: قالوا طائركم معكم. أيضا ما سياق هذه الآية؟ من الذي قال هذه الكلمة؟ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذه في سورة ياسين أيضا نفس المشكلة. الكفار تطيروا بالأنبياء بالمرسلين، تشاءموا بهم. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. أرسل الله رسولين لأهل هذه القرية، كذب الرسولين، أرسل الله لهم ثالثا، عززهم بثالث. فقالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، إنا تشاءمنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. سبحان الله، هذا والله من أعجب الأشياء، كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره، يقول: هذا من أعجب الأمور، أنهم يتشاءمون ممن جاءهم بأعظم نعمة تساق إلى الإنسان، أعظم نعمة يقدمها لك شخص أن يدعوك إلى الله، أن يدعوك إلى التوحيد، أن يدعوك إلى عبادة الله. أعظم نعمة هذه يسوقها لك أن يجعلك عبدا لله، ومع ذلك تنسب له الشر وتنسب له الشؤم: تطيرن بكم. فقالت لهم الأنبياء، قالت لهؤلاء الكفرة الفجرة المهددين لهم: إنا تطيرن بكم، تشاءمنا بكم، تشاءمنا بدعوتكم، تشاءمنا بوجودكم، بأصحابكم. وإذا أصابهم شر نسبوه للأنبياء: لئن لم تنتهوا، انظروا للتهديد، لئن لم تنتهوا عن هذه الدعوة، وهي الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى التوحيد. وهكذا الطغاة يحاربون الأنبياء ويحاربون أتباع الأنبياء، ويظنون أن البلاد إذا أصابها بلاء أنه بسبب الإسلام والتوحيد. ولذلك بعضهم حارب الإسلام وأراد أن يقتلع الإسلام من جذور الأمة، وهيهات، يظنون أن البلاء بسبب الإسلام، والإسلام هو سبب كل خير يصيب الناس عامة أو خاصة. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، وهذه أشنع قتلة، أن يقتل الإنسان رجما بالحجارة، ولا يمسنكم منا عذاب أليم، نعذبكم العذاب الأليم ونرجمكم بالحجارة. ماذا قالت لهم الأنبياء؟ وهم الأنبياء طبعا دائما تعرض عن السخافات وتعرض عن الجاهلين، ولكنها ترد الأباطيل. هم الآن زعموا أنهم سوف يذبحون الأنبياء وسوف يرجمونهم بالحجارة وسوف يفعلون ويفعلون. الأنبياء ما بالت بهذا، ولكن نسبوا الشؤم والشر إليهم. فقالت لهم الأنبياء: طائركم معكم، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يعني هذا الشر وهذا البلاء الذي نسبتموه إلينا، هذا الذي أصابكم ليس بسببنا وليس من دعوتنا وليس من قبلنا، وإنما هذا البلاء وهذا الشر معكم أنتم بأعمالكم وكفركم. لأن الله سبحانه وتعالى يعاقب الكفرة المكذبين الضالين المحاربين لدينه ولرسله، فالشؤم الذي أصابكم البلاء الذي أصابكم بسبب أعمالكم وكفركم وفجوركم وليس هذا من قبلنا. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. يا سبحان الله، هل إذا ذكرتم يكون هذا جوابكم؟ يكون هذا ردكم؟ تردون علينا بهذا؟ بل أنتم قوم مسرفون. الإسراف مجاوزة الحد، يعني ما قابلوا الإحسان بالإحسان، ما قابلوا الدعوة بالقبول لها والإكرام لأهلها، وإنما قابلوها بهذا الإسراف الشديد والمجاوزة للحد. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وهذا منطق الكافر في كل زمان وفي كل مكان، نسأل الله العافية. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يجمع بين الآيتين الكريمتين، يقول رحمه الله في كتاب شفاء العليل، يقول حيث جعل الطائر معهم والسيئة من نفس العبد، كما في الآية الأولى الآية الثانية، يقول حيث جعل يعني إذا جعل الطائر معهم والسيئة من نفس العبد فهو على جهة السبب الموجب. يعني أنت أيها العبد أصابك البلاء، أصابك الضرر بسبب أعمالك، طائرك معك بسبب أعمالك، السبب الموجب، الموجب لهذا البلاء الذي أصابك أو نزل بك. يقول فهو على جهة السبب الموجب، أي الشر والشؤم الذي أصابكم هو منكم ومعكم، هو منكم ومعكم، فإن أسبابه قائمة بكم. تقول شرك منك وشؤمك فيك، شرك منك وشؤمك فيك، يراد به العمل، وطائرك معك، وحيث جعل ذلك به العمل وجزاءه، فالمضاف إلى العبد العمل والمضاف إلى الرب الجزاء. يعني إذا قال طائركم معكم يراد به العمل، طائرك معك أي عملك السيء معك، وهذا العمل السيء القبيح هو الذي سبب لك البلاء. طائرك عند الله أي الجزاء، يقول ابن القيم الجزاء والعقوبة، يعني هذا الذي أصابك من الجزاء والعقوبة هذا من عند الله عز وجل وليس من عند موسى وليس من عند أنبياء الله ورسله أبدا، لأن الكفار يظنون أن الشؤم والبلاء يأتي من قبل الأنبياء، فالله عز وجل يقول لهم لا، ليس هذا من عند الأنبياء، هذا من عند الله عز وجل، هذا بقضاء الله وقدره عقوبة وجزاء لكم. يقول فالمضاف إلى العبد العمل والمضاف إلى الرب الجزاء، فطائركم معكم طائر العمل وطائركم عند الله الجزاء. ثم يقول ابن القيم رحمه الله فما جاءت به الرسل ليس سببا لشيء من المصائب، ولا تكون طاعة الله ورسوله سببا لمصيبة قط، بل طاعة الله ورسوله لا توجب إلا خيرا في الدنيا والآخرة، طاعة الله ورسوله لا توجب إلا خيرا في الدنيا والآخرة، ولكن قد يصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله، كما لحقهم يوم أحد ويوم حنين، وكذلك ما امتحنوا به من الضراء وأذى الكفار لهم ليس هو بسبب نفس إيمانهم، هذا الامتحان والبلاء والضراء وأذى الكفار ليس بسبب الإيمان، يقول ليس هو بسبب نفس إيمانهم ولا هو موجبه، وإنما امتحنوا به ليخلص ما فيهم من الشر، فامتحنوا بذلك كما يمتحن الذهب بالنار ليخلص من غشه. فالمؤمنون قد يبتلون بالكفار بأذى الكفار من باب الامتحان لهم رفعة لدرجاتهم وتكفير لسيئاتهم، فهذا خير لهم إن شاء الله. الشاهد في الآيتين الكريمتين اللتين ذكرهم المؤلف رحمه الله أن الله تعالى لم يذكر الطيرة إلا عن أعدائه، فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام. يعني الذين يتطيرون والذين قالوا بالطيرة واعتقدوا الطيرة هم الجاهليون الكفار، فهي من أمر الجاهلية ليست من أمر الإسلام في شيء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في هذا الحديث بعض الخرافات الجاهلية. الجاهليون قبل الإسلام عندهم أشياء، عندهم خرافات واعتقادات باطلة وأوهام وأشياء لا حقيقة لها، وبعضها شرك، وبعضها يضاد التوحيد، وبعضها يناقض كمال التوحيد. فالنبي بيّن أن هذه أمور خرافية وأنها لا حقيقة لها. ما هي هذه الأمور؟ لا عدوى، هذه أول شيء. العدوى في اللغة انتقال المرض، العدوى انتقال المرض من شخص إلى شخص. هل انتقال المرض فعلا ما له حقيقة؟ هو شيء وهمي وخرافي؟ الجواب لا. العدوى نوعان، العدوى نوعان. مجرد انتقال المرض هذا حقيقة ثابتة شرعا وطبا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد هذه، ما أراد هذه. انتقال المرض هذا ثابت طبا وشرعا. أما في الطب فإن أهل الطب مجمعون على هذا، مجمعون على أن المرض ينتقل، وإلا ما معنى المحاجر الصحية؟ أما في الشرع فثابت أيضا. ألم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل الطاعون في أرض قال: لا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها؟ ما معنى ذلك؟ هذا نوع من الحجر الصحي حتى لا ينتقل المرض وينتشر. فإذا نزل الطاعون في بلد نحن مأمورون. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وصل على أطراف الشام ونزل الطاعون في الشام تردد هل يدخل الشام أو لا يدخل، فاستشار الناس واستشار الصحابة، ما في حديث، ما عندهم. فعمر في النهاية قرر أن يدخل، فجاءه عبد الرحمن بن عوف وقال له: يا أمير المؤمنين، إن عندي في ذلك علما، يعني العلم عنده، علم عنده حديث، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا نزل الطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها. فلما سمع عمر هذا الحديث رجع إلى المدينة ولم يدخل الشام. المقصود أن هذا الحديث يفيد أن العدوى ثابتة، وهذا طبعا علاج عظيم ترى للطاعون عدم انتشاره. لأن الطاعون عبارة عن جرثومة تنتشر ويصاب بها الإنسان، وإذا نزل في أرض بعضهم يصيبه المرض وتظهر عليه العلامات الأعراض، وبعضهم يكون حاملا للمرض ولا تظهر عليه الأعراض، يعني يحمل الجرثومة ولا تظهر عليه الأعراض. فالذي تظهر عليه الأعراض ويمرض هذا حتما يبقى في البلد ما يخرج. المصيبة في النوع الثاني الذي يحمل المرض ولا تظهر عليه الأعراض، هذا لو خرج من البلد يكون قد حمل المرض إلى جهة أخرى. ولذلك النبي أمر أن لا يخرج منها أحد من باب تقليل الشر، تقليل الإصابات. طيب الذي في خارج البلد لا يدخل إليها حتى لا يصاب من باب الحمية. فالمراد والمقصود أن العدوى ثابتة في أكثر من حديث، منها هذا الحديث، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لئلا يعديك ويصيبك. طيب هل النبي لما قال لا عدوى يعني هذه؟ الجواب لا. انتقال بعض الأمراض ثابت شرعا وطبا. إذن ما معنى قول النبي لا عدوى؟ نعم، لا عدوى هنا يعني لا عدوى على اعتقاد الجاهليين، لأن الجاهليين كانوا يعتقدون أن المرض يضر بنفسه، وأن المريض يضر بذاته بغير تقدير الله عز وجل وبغير قضائه وقدره. فأراد النبي أن يبين لهم أن هذه العدوى التي تعتقدونها أنتم يا معاشر الجاهلين لا وجود لها، كل الأمور بيد الله عز وجل، والمرض لا ينتقل من شخص إلى شخص إلا بقضاء الله وقدره. فكانوا يعتقدون أن العدوى تضر بذاتها من غير قضاء الله وقدره، فالنبي بيّن لهم أن هذه العدوى ليست موجودة أبدا، لأنه لا يمكن أن يوجد شيء في الدنيا إلا بقضاء الله وقدره، ولا شيء يضر بذاته أبدا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالعدوى تنتقل بقضاء الله وقدره، وهذا المريض ربما أعداك بقضاء الله وقدره، وربما جالست مريضا ولم تعدى، أليس كذلك؟ فكل الأمور بيد الله، وليس كما تظنون وتعتقدون يا معاشر الجاهليين أن العدوى تضر بذاتها. ولذلك لما قال النبي هذا الحديث جاء بعض الأعراب وقال يا رسول الله إن الإبل تكون تكون كالظباء، يعني فيأتيها البعير الأجرب فيجربها، تكون الإبل جميلة وسليمة وصحيحة، يأتيها بعير مريض يمرضها كلها. فالأعرابي لما سمع قول النبي لا عدوى ظن أن العدوى أن المرض لا ينتقل، فاعترض على هذا الكلام بهذا المثال، كيف بعير أجرب يأتي يدخل على هذه الإبل يمرضها كلها، ينتقل المرض فيها كلها، كيف هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما الأعرابي طرح عليه هذا المثال لم يقل له عليه الصلاة والسلام إن الإبل هذه لم تمرض، لم ينتقل لها المرض من هذا البعير أبدا، يعني لم ينفي العدوى عليه الصلاة والسلام، وإنما أجاب بجواب يفيد أن العدوى الجاهلية ليست موجودة، ما هي صحيحة. لأن الجاهلين ماذا يعتقدون؟ الجاهلين يعتقدون العدوى تضر بذاتها من غير قضاء الله وقدره. فالنبي قال له فمن أعدى الأول، البعير الأول من أمرضه؟ هذا السؤال، البعير الأول من أمرضه؟ من الذي أصابه بهذا المرض؟ قدر عليه هذا المرض؟ الجواب هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الإبل كلها من الذي أمرضها؟ الله عز وجل، وليس العدوى، العدوى سبب فقط. فمن أمرض الأول، من أعدى الأول؟ الأول كيف أصابه المرض؟ سوف يجيب بماذا؟ بقضاء الله وقدره، كذلك هذه الإبل أصابها المرض بقضاء الله وقدره، ولكن العدوى مجرد سبب فقط. هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن العدوى التي هي فقط سبب ثابتة طبا وشرعا، العدوى التي تضر بذاتها كما كان يعتقد الجاهليون هذه لا حقيقة لها ولا وجود لها البتة أبدا، ما يمكن لشيء يوجد بدون إذن الله عز وجل وبدون قضائه وقدره، والله المستعان. إذن هذا معنى لا عدوى ولا طيرة. الطيرة أيضا التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، هذا أيضا خرافة أوهام من الشيطان لا حقيقة له، والطيرة أيضا لا تضرك ولا تنفعك، إنما هي أشياء يجدها الإنسان في نفسه ما لها أثر. إذن العدوى لا تأثير لها يعني بذاتها، الطيرة كذلك لا تأثير لها، كلها أوهام. ولا هامة، ما هي الهامة؟ الهامة بتخفيف الميم، يعني ليست الهامة، الهامة. قال أبو عبيد رحمه الله إمام الغريب غريب الحديث، قال كانوا يزعمون الجاهليون، كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة، الهامة دابة، فتطير، تطير هذه العظام الصغار تطير وربما تؤذي أو تضر. وقيل هي من طيور الليل، هي البومة، إذا وقعت على بيت أحدهم، هذا الطير إذا وقع على بيت أحدهم قال نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، كانوا يتشاءمون من البوم أو من صوتها. وإلى اليوم بعض الناس يتشاءم من صوت البوم، إذا سمع صوته تشاءم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا صفر، ما هو الصفر؟ الصفر قيل شيء أو مرض في البطن، لكن الأظهر أن الصفر هو شهر صفر، هو الشهر. كان الجاهليون أيضا يتشاءمون من شهر صفر، يتشاءمون منه. ولذلك بعض الناس يقول صفر الخير، كلمة الخير هذه ما لها داعي أبدا وليست شرعية. صفر كرجب كشعبان كشوال، ليش نقول صفر الخير؟ هذه الكلمة ليست صحيحة، هذه فيها شيء من ظن الجاهليين أن شهر صفر يتشاءمون منه. كانوا يتشاءمون من شهر صفر ومن يوم الأربعاء، ويتشاءمون أيضا من النكاح في شهر شوال، يعني في شهر شوال ما في زواج. سبحان الله، كلها خرافات وأوهام جاهلية لا حقيقة لها، شهر صفر كغيره، لماذا يتشاءمون منه؟ قال زاد مسلم ولا نوء، النوء النجم، أيضا كانوا يعتقدون أن هذه الأنواع وهذه النجوم أو منازل القمر لها تأثير، تعمل، ربما أنزلت المطر وربما سيرت الريح وفعلت. فالنبي قال لا نوء، ما في شيء اسمه نوء، وهناك باب يأتي إن شاء الله في الأنواع. ولا غول، الغول، العرب أيضا كانت تعتقد أنه فيه غيلان، الغول هذه حقيقتها جن شياطين تتشكل للناس على هيئات قبيحة ومفزعة فيظنون أنها غول، ما في شيء اسمه غول، الله ما خلق شيء اسمه الغول، هذه إنما هي شياطين. والغول التي هي الشياطين يسميها العامة عندنا الهول، ويقولون الهلان، الهول والهلان هي الغول هذه. والهول والهلان هذه إيش؟ هي شياطين، شيطان تشكل لك وتصور لك على صورة مفزعة حتى يفزعك، لكنك إذا كنت مؤمنا تقيا هذه الشياطين ما تتعرض لك. ولو تعرضت لك وقلت أنت بسم الله الرحمن الرحيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنصرف عنك ولا تتعرض لك. ولو نزلت في أرض أو في واد ولو كان مخيفا موحشا، لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لا يضرك شيء ولا يتعرض لك أحد بإذن الله أبدا. فليكن دائما يعني هذه الأذكار على لسانك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الناس ويبطل ما عليه الجاهليون، ما في شيء اسمه غول ولا سعالة ولا هذا. وكان شاعر من شعراء الجاهلية اسمه تأبط شرا، التأبط يعني أن يجعل الشيء تحت إبطه. لماذا سمي تأبط شرا؟ جاء رجل مرة يسأل عنه، ما وجده؟ وجد أمه قال لها يا خالة أين فلان؟ قالت له تأبط شرا، يعني ذهب يبحث عن شر أو أخذ شرا وانصرف به. فراحت هذه على هذا الشاعر تأبط شرا، تأبط شرا له قصيدة يصف فيها أنه صارع الغول فصرعه، أنه وجد الغول فصارعه وصرع الغول وقتله. طيب كيف هذا؟ تأبط شرا، طبعا ما كانوا يكذبون ولا يعرفون الكذب، كان عندهم أخلاق، يعني الجاهلي على الفطرة، صح مشرك يعبد الأوثان لكنه ما يكذب على السليقة، ولا يعرفون الكذب ولا الخيانة، يعني حتى عندهم أخلاق طيبة على شركهم وكفرهم. ولذلك النبي يقول إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق، عندهم مكارم أخلاق وفاء ولا يكذبون. ولذلك أبو سفيان تذكرون لما كان مجلس هرقل ماذا قال؟ قال لولا الحياء أن يأثروا عني كذبا لكذبت، لكني كانوا يستحون من الكذب ولا يكذبون. المقصود طيب كيف الآن نخرج ما قاله تأبط شرا أنه وجد غول وصارعه وصرعه؟ قال بعض الشراح المعاصرين لعل تأبط شرا هذا لم يلقى غولا، لأنه ما في غول، النبي يقول لا غول، قال لعله وجد نوعا من أنواع القرود التي كانت، والقرود تعرفون تعيش في الجبال، في جبال الشروات، وتأبط شرا هذا من الشعراء الذين كانوا يعيشون في تهامة في الجبال، لعله وجد نوعا من القرود، النوع الذي يسمى الغوريلا، وهي لا شك الغوريلا هذه قبيحة وشديدة ومنظرها مفزع ومخيف، فظنها غولا فصارعها فصرعها، فلما صرع الغوريلا هذه وقتلها ذهب إلى الناس ينشد شعرا ويقول فيه إنه صارع الغول فقتله، وكانوا يفتخرون بذلك كما تعرفون. فالمقصود أن ما قاله تأبط شرا نصدقه، ولكن نقول إنك يا تأبط شرا هكذا على الحكاية لم تلق غولا، لأنه ما في غول في الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا غول، لعلك وجدت نوعا من الحيوانات، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله ولهما، يعني الشيخين البخاري ومسلم، عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل على النقيض من الطيرة، الطيرة التشاؤم بكلمة أو بمنظر، الفأل لا، يعني الطيرة انقباض النفس وتأسف القلب وحزن القلب وضيق في القلب يكون بسبب شيء يراه الإنسان أو شيء يسمعه. الفأل على العكس انشراح الصدر وطيب الخاطر من كلمة يسمعها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحب الفأل، وأخرج أبو داود في سننه وأحمد في المسند من حديث عبد الله بن مريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يتطير من شيء، كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورؤي بشر ذلك في وجهه. إذا كان الاسم طيبا النبي يفرح بالأسماء الطيبة، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية، ولذلك ينبغي أن نتخير الأسماء الجميلة الطيبة لأبنائنا، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإذا أعجبه اسمها فرح ورؤية بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤية كراهية ذلك في وجهه، عليه الصلاة والسلام. حتى المدن والمواضع والقرى كان عليه الصلاة والسلام يحب الأسماء الحسنة فيها، بل إنه كان يغير الأسماء القبيحة إلى حسنة. لماذا؟ لأن الاسم له تأثير على الإنسان. الإنسان إذا كان اسمه كما كان في الجاهلية يسمونه ظالم، طيب كيف هذا اسمه ظالم؟ والناس تقول له يا ظالم، تعال يا ظالم، اذهب يا ظالم، وهو طول عمره يسمع يا ظالم، كيف تكون أخلاقه؟ هل هذا يعرف العدل؟ طيب، أو اسم صخر، شخص اسمه صخر، تعال يا صخر وأنت يا صخر، كما كانوا في الجاهلية. طيب إنسان اسمه صخر، كيف هذا يعرف الرفق واللين واللطافة والأسلوب الحسن؟ كيف يكون صخر؟ طيب، لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غير اسم حزن، جد سعيد بن المسيب، حزن، قال له أنت سهل، لأن الحزن في اللغة صعوبة، قال له أنت سهل، فقال حزن المخزومي رضي الله عنه ما كنت ليغير اسما سمانيه أهلي أبى أن يعني، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمره هنا أمر إيجاب وإنما هو إرشاد فقط، لذلك حزن ما غير الاسم، وليس عليه شيء، لأن هذا ما هو واجب، النبي من باب الإرشاد فقط، أنت سهل، قال لا أنا حزن ما غير الاسم، اسمي ما سماني أهلي. يقول سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب بن حزم، يقول فما زالت الحزونة فينا، يعني الصعوبة في العائلة، عائلة معقدة فيها صعوبة بسبب إيش؟ الاسم هذا له أثر، شفتوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم يغير، لذلك نحن نغير الأسماء والله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله في التعليق على الفأل، يعني كيف الفأل وكيف أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحبه، قال رحمه الله: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، ما في شيء، النبي يحب الأسماء الطيبة، يحب أسماء الناس أو أسماء أماكن القرى التي فيها انشراح، تشرح الصدر، تطيب الخاطر، وتبعث على الفأل، أسماء طيبة والله المستعان. يقول بل ذلك، يقول رحمه الله بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وعلى وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلواء والعسل، يحب الحلواء والعسل عليه الصلاة والسلام، مزاج معتدل وذوق رفيع، ما يحب الأشياء الحامضة أو الأشياء، لا يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، حسن الصوت. أبو موسى الأشعري كان صوته حسن جدا، النبي كان يحب أن يسمع القرآن من أبي موسى، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير، النبي يحب كل كمال وخير لكمال أخلاقه وكمال الخيرية فيه عليه الصلاة والسلام، يحب الأمور العالية، أو بالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس، والله عز وجل جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. يعني الإنسان كذا فيه فطرة يحب هذه الأسماء، السلام، النجاح، الفوز، البشرى، بعكس الأمور الثانية. يقول فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال. صحيح أن الإنسان مثلا يكون مسافر مقدم على عمل، فيسمع مثلا إنسان يقول لإنسان آخر مثلا وفقك الله، موفق موفق، كيف يكون وضع الإنسان هذا؟ ألا ينشرح صدره؟ نعم ينشرح صدره من هذه الكلمة، وتطيب لها نفسه أبدا هذه الكلمة، هذا الفعل الحسن. يقول فإذا قرعت هذه الأسماء استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. إذا سمعت ضد ذلك، واحد مثلا ذاهب يبحث عن عمل أو يريد أن يقدم في وظيفة، سمع أبا يقول لابنه يا خائب، ما أنت فالح بشيء، إيش يكون في نفس هذا الإنسان؟ هذا المسكين روح يقدم وظيفة الآن وسمع كلمة يا خائب، أيوة الآن لا شك كما يقول ابن القيم تحدث في نفسه شيء من الهم والضيق والغم إلى آخره، ولكن المؤمن لا يبالي بذلك، ولو تأثر يعني قد شيء ما يدفعه الإنسان عن نفسه أحيانا، ولو تأثر فإن المؤمن حتى ولو وقع في شيء في نفسه شيء من الانقباض فإن ذلك لا يرده بإذن الله، ما يرده، يمضي فيما هو مقدم عليه، يتوكل على الله كما سيأتي. إذن الفأل الكلمة الطيبة، وهي على النقيض من الطيرة، على العكس الطيرة من الشرك ولا تجوز أن يتعاطى معها الإنسان أو أن يتأثر بها، والنبي ما كان يتطير من شيء أبدا عليه الصلاة والسلام. وأما الفأل فهو مطلوب، وكان النبي يحبه ويعجبه الفأل عليه الصلاة والسلام. المؤلف رحمه الله الآن بين لنا ما هي الطيرة وما حكمها في الشرع، وكذلك من خلال النصوص التي أوردها، من خلال النصوص التي أوردها. النصوص التي ستأتي الآن بعد هذا ماذا يفعل الإنسان تجاه الطيرة، وما هو علاجها، كيف نعالج الطيرة، لأن الإنسان قد يبتلى بها، والله المستعان. وأظن أن الوقت يعني أزف على الانتهاء، فنترك هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله، كذلك الأسئلة أيضا نجيب عليها بإذن الله عز وجل غدا. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.